أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم الأصفياء المحمود الأحمد محمد وعلى آله سادة الأوصياء. كنا في هذا المقطع من بحث الرواية، وهو أنه عليه السلام نفى حصر الرؤية بالرؤية القلبية، وأكد على أن الرؤية في المعرفة الإلهية تعم الرؤية العقلية. الرؤية العقلية في العلم الحصولي، لأنه في الإدراك العقلي طبعاً ليس هناك تجسيم وليس هناك تحديد، فبالتالي ما قد توهمه جملة من الدلالات في طوائف من الروايات من أن الرؤية التي تتبناها مدرسة أهل البيت هي الرؤية القلبية، هذا في غير محله. يعني أقصد هذا الاستظهار في غير محله. ودوما على كل فحول الأعلام ينبهون على هذه الوصية المنهجية التي يغفل عنها السلفية والوهابية أو غيرهم على الاتحاد يغفلون عنها، وبعض الحشوية من الإخبارية أو حتى من بعض سطح ذوي المنهج الأصولي، أن المسألة الواحدة أو الرؤية الواحدة للدين لا تستنبط من رواية واحدة ولا من آية واحدة ولا من طائفة روائية واحدة ولا من طائفة من الآيات، بل لا يمكن تصوير شامل جامع متوازن إلا من مجموع الأدلة، مجموع الروايات، مجموع الآيات. وهذا في كل علم في الحقيقة، حتى لاحظوا في العلوم التي تنأى والعياذ بالله عن النقل والوحي، مثلا علوم عقلية علم مجرة، أقصد بغض النظر عن نأيها وابتعادها عن الوحي والنقل، باحث افترض في الفلسفة هم نفسهم كبار الفلاسفة يقولون عن جمهور الفلاسفة يقولون الكبار يقولون عن جمهور الفلاسفة يقولون هؤلاء ليسوا فلاسفة، هؤلاء متفلسفة، تعبير ابن سينا نفسه أو تعبير الخواجة الدين الطوسي نفسه علم مجرة. لماذا؟ لأنه الإلمام بجميع الأبواب مهم في تحديد رؤية وموقف العلم. هذا علم بشري بعد مفضل عن علم وأحيانا، فمنظومة العلم أمر مهم جدا، وقد أشار إليه القرآن الكريم. المنظومية أو المجموعية في الأدلة ضرورة علمية منهجية أشار إليها القرآن الكريم. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هكذا الآية. الذين جعلوا القرآن عظيم. ممكن، وهذا في الحقيقة ليس بلحاظ نفس القرآن الكريم فقط، هذا ليس بلحاظ نفس القرآن الكريم بل بلحاظ مجهل أدلة الدين. من يريد أن يفكك افترض القرآن عن النبي أو القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العترة الثقل الثاني، ما يمكن. لما؟ لأن مجموع الدين يستقى الآن دور العترة مع القرآن ما هو، هذا بحث آخر. العلاقة بين النبي والثقلين ما هو، هذا بحث آخر. بس طبيعة الدين منظومة وليست أبعاد، مع أن القرآن لا يغادر صغيرا ولا كبيرا ولا أحصاها، مع أن القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء وليكم، لأنه ليس واجدية القرآن لكل شيء، يعني أن البشر أن يستبدوا بالقرآن عن النبي أو عن عترة، بحث آخر. واجدية الكتاب لكل شيء أمر شأن إمكانية البشر، قدرة البشر على الأخذ لكل شيء وبكل شيء وفي كل شيء من القرآن، قدرة البشر عمومية هذه القدرة للبشر. أول كلام يحتاج، هذا كتاب إلهي يحتاج لمعلم إلهي، هذا كتاب لا متناهي يحتاج لمعلم لا متناهي في علمه، هذا بحث آخر. لذا بعبارة أخرى في منطق القرآن، منظومة الحجج، مجموع الحجج لا بد منه، وهذا أمر تقريبا قرره حتى علماء الأصول. علماء الأصول إذن قرروا، حيث قالوا أن التمسك بالعام لا يصح إلا بعد الفحص عن دليل ماذا؟ مخصص. أو التمسك بدليل لا يصح إلا بعد الفحص عن حاكم أو وارد، ولا لا يكون حجة تامة، لا يكون حجة تامة وإن كان فيه اقتضاء الحجية. هل شرطية الفحص التي ذكرها علماء الأصول تعني فيما تعني أن أدلة المعرفة، أدلة الدين مجموعية وليست ماذا؟ وحادية. لذلك على حال من افترض يزهو بمنهجية في العمل فقط، مثلا من ذلك المثال بالعمل بالخبر الصحيح، ثم ماذا؟ خبر صحيح. وهل الدين قائم على أحادية الأخبار الصحاح؟ اربطوا مع 2000 رواية، آلاف الروايات، مو أنه تأخذ تستقلي مفاد ديني من أعرضها القواعد والأصول، أصول القواعد والقواعد القواعد وأصول القواعد، هذه يعني منظومة الدين كلها. هل تظن بأن الخبر الصحيح كل شيء؟ صحة الخبر كل شيء؟ العمدة الشرط الأكبر في حجية، مثلا نقول مثال في حجية الخبر الصحيح، ارتباطه ببقية الأدلة، ملائمته وآمة ببقية الأدلة، ثم ماذا؟ كذلك تعالى الفيلسوف، افترض فيلسوف يريد في باب معين دليل عقلي معين، يستقيم عنده رؤية عقلية معينة في ذلك الباب. نفس كبار الفلاسفة أو المحققين والنواب وكل الفلاسفة يسجلون عليه طعن علمي، الرؤية العقلية الكاملة لهذا الباب ما يمكن أن تشكل من هذا الباب الواحد فقط، مجموع أبواب الفلسفية ما قيل وقال وكذا يتكون منهم حينئذ رؤية مرسومة عقلية، ولا يمكن من باب واحد. فإذا قضية المجموعية والمنظومية أمر ممسع، لكن وينكر ليس هذا صلب البحث وأنه فائدة معترضة، ولكن جدا مهم، جدا مهمة منهجية مصيرية نخاعية، وللأسف يغفل عنها. أفضل في أبحاث الفقه قد يغفل عنها، في أبحاث التفسير، في أبحاث الرجال، وفي أبحاث المعارف والعقائد. الدين منظومة مجموع مو واحد. هو النبيين لا ضرورة لا نفرق بين أحد من الرسل. هو واحد قد يقول نكتفي بسيد الأنبياء. طبعا سيد الأنبياء عندهم عند كل الأنبياء وزيادة. احنا لسنا لدينا قابلية أن نتلقى من سيد الأنبياء كل شيء، مثل القرآن. شو القرآن فيه كل شيء، بس احنا مو كلامنا فيه، نحن البشر كيف قابليتنا. لذلك هذه الدوائر الأخرى، الطواقم الأخرى من الحجج لا بد منها، لأنه نقص في علم سيد. كيف وقد وصفه القرآن بأن كتاب سيد الأنبياء مهيمن على الكتب كلها؟ صحيح، لكن إحنا في تلقينا من سيد الأنبياء يريدنا. سيد الأنبياء ليس يتعاطى مع كل البشر في كل التفاصيل. إذا التفاصيل من نأخذها؟ تفاصيل جدا متنزلة، تفاصيل متوسطة، والمتوسطات ما لا نهاية، ثم الأمور العالية. إذن فلسفة أن هناك سلسلة أنبياء هو هذا، فلسفة أن هناك سلسلة أوصياء هكذا. لماذا 12 معصوم من الأئمة بعد النبي؟ من الأئمة طبعا. لماذا هناك 14 معصوم مع فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم؟ خب نكتفي بسيد الأنبياء، أو نكتفي بسيد الأوصياء. سيد الأوصياء مقام وعلم وجامع لكل علم الأئمة. آمين. وقطعا مقام سيد الوصيين أعلى من مقام بقية الأوصياء. لكن مع ذلك في تلقينا نحن عن سيد الأوصياء تحتاج لمراتب. ما يمكن، مو أن النقص في الفاعل، النقص في من؟ في القابل طبيعة. وهلما جرى وهلما جرى. والبشرية مو شهدت مشهد قديم، الآن مشهد. الآن لاحظوا القرآن الكريم يتكلم في جملة من الموارد عن شؤون أنبياء آخرين، أوصياء آخرين، ليس كلامه فقط عن سيد الأنبياء. أو لماذا لا يكون فقط عن سيد الأنبياء؟ اكتشاف سيد الأنبياء لا يمكن إلا عبر هالمراحل. لا أن أولئك حظوا على كمال، ليس سيد الأنبياء واجد له، واجد له، ولكن هذه الواجدية لسيد الأنبياء. لذلك يقول كثير من المفسرين، وصحيح، أن ما استعرضه القرآن الكريم من كمالات الأنبياء هذا شرح لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، لأنه حسب بيانات قرآنية عديدة، الآن نحن بس في صددها، أن سؤدد في كل كمالات هو سيد الأنبياء. موجود منظومة قرآنية دالة على هذا المطلب. إذا فلماذا يستعرض القرآن الكريم كمالات إبراهيم، كمال النبي إبراهيم، كمالات النبي موسى، عيسى، يحيى، زكريا، يوسف، يعقوب، إسحاق، غير غير، باعتبار أن هذا القمة الجامعة لكل المجاميع ما تظهر إلا بهذه التفاصيل. هذه أدواره تفاصيل. على كل، إذن الدين معرفة منظومية مجموعية. هذا المنهج المنظومي والمجموعي غيب في المنهج العلمي في علوم دينية كثيرة في الوسط العلمي. هذا خطأ وخطير، يفسر بعضه بعضا، يبين بعضه بعضا. المنظومية شيء مهم، المجموعية شيء مهم، وهذا لعلمكم ليس في التنظير بعد. هذا صراحة ليس في التنظير، حتى في التنفيذ ما قال، حتى في التطبيق عمله. والحر تكفيه الإشارة. هذا الفقه التفاصيل صراحة المجموع يقوم به صرف الدين، وهذا معنى حينئذ استحباب لسعة الأفق ولرحابة الصدر و من واضح فيها مسألة ما تقوم بكذا، هذا المجموع. هو إذا كان سيد الأنبياء يأمر الله عز وجل بأن يعترض في الإجراء بالمجموع وبمن معه وبكذا، سيد الأنبياء في قراءة أهل البيت صلوات الله عليهم آيتين في القرآن في سورتين، نص الآية هكذا: يا أيها النبي قاتل الكفار، وإيش؟ لا جاهد، عفوا، جاهد الكفار والمنافقين. في قراءة أهل البيت لا، يا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين. حتى الطبرسي في مجمع البيان يذكر هذه القراءة، طوسي في التبيان يذكر هذه القراءة. بغض النظر الآن أنا مو بحثنا قراءات ولا كذا، أقصد شوف انظر سعة الأفق في منظومة الدين، أن الاستعانة بمن يوافقك في الظاهر ملزم أنت به في إقامة صرح الدين. سعة هكذا الخوارج ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، اليهود ضيقوا على أنفسهم فضيقوا عليهم. الدين راح يبقى سعتها هكذا مجموعية، مجموع. على أي حال نرجع إلى نفس البحث، إذا دي فائدة معترضة في مقام التنظير بل حتى في مقام التطبيق. الدين مجموعة رحم. طبعا لكل دور، طبعا هناك قاعدة أخرى مهمة ضميمة لهذه القاعدة، قاعدة المنظومية في التنظير وفي التطبيق، وسيمة في التنظير حفظ المراتب، هذا بلا شك يجب أن نعي المراتب. حجية الرسول أين موقعها صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الأنبياء، حجية القرآن أين موقعها، حجية العلم أين موقعها، كذا كذا، هذا شيء طبيعي مهم ضروري. بدون الوعي بحفظ المراتب يختل نظام البصيرة ونظام الدليل. إجمالا هاي فائدتين معترضتين، نعود إلى صلب البحث. ما يظهر من جملة من طوائف من الروايات والآيات أن الرؤية في المعرفة التوحيدية هي فقط الرؤية القلبية، هذا لا يعول عليه الحصر، الوهم بأنه الحصر هذا لا يعول عليه. مثل هذه الرواية الآن التي نحن في صددها في توحيد الكافي، وقرأنا أو نقرأ أيضا رواية الإمام، قرأناها ونعاود قراءتها، رواية الإمام الصادق أيضا في كتاب الاحتجاج، أيضا تدل على أن العمدة كما مر بنا في البحث السابق ليست تفرقة بين الرؤية القلبية بالدقة والرؤية الحسية، الدقة في التفرقة بين الرؤية والمعرفة لله بالآيات أو المعرفة لله بالتشبيه، أن المرئي يتخيل الإنسان حتى لو كان بالقلب، إذا كان المرئي بالكون رؤية الله بالآيات توحيد، رؤية الله بالكون والاكتناء هذا تشبيه وباطل، تشبيه وباطل. نعم غاية الأمر، بارك الله فيك، غاية الأمر الرؤية بالكون القلبية تشبيه خفي لا تخرج من الدين، لكن هي ليست إيمان كامل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يصير شرك خفي، تشبيه خفي. فكأنما الإصرار في الآيات والروايات على الرؤية القلبية لأقل أن ينجو الإنسان من التشبيه الجليل أو التشبيه المتوسط. وإن وقع لأن الوحي يوقع الإنسان في التشبيه القبيح، ولا هو الوحي ينادي بنجاة الإنسان وتصفية الإنسان من مطلق مراتب التشبيه، لكن لا أقل من أن ينجو من التشبيه الجلي والتشبيه ماذا؟ المتوسط. وإلا الرؤية للكون والاجتناه كله باطل تشبيه، ولو كانت رؤية قلبية، ولو كانت رؤية قلبية. هذا الذي تجده وتشاهده في قلبك آيات لله، ليس عين الله بالله. الآن سيأتينا كما نتفادى التشبيه الخفي وورطة التشبيه الخفي، لا بد من تفادي التعطيل، لأن هناك تعطيل خفي بعد، كما عندنا تعطيل جلي وباطل، تعطيل متوسط أيضا متوسطات بعد مو متوسط أيضا باطل، في تعطيل خفي وقع فيه العرفاء سنبينه. هو كله تمهيد لهذا المبحث، مو تمهيد للبحث، على كل هو هذا أيضا من ثمار البحوث السابقة. فإذا نستطيع أن نستخلص الضابط الموحدة من مجموع طوائف الآيات والروايات، المعرفة كما يلهج بذلك القرآن في كل السور، آيات 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 آيات، يعني ماذا؟ يعني يؤكد ويؤصل على أن المعرفة الإلهية هي معرفة الآيات ليس إلا طبعا. هنا ليس بمعنى أنه مدلول عليه كنه الذات، وإنما الإراءة والحكاية ناشئة من الذات، لابد أن تفنى الآيات في الحكاية مو تفنى في التحقق، تفنى الآيات في الحكاية مرة منه كي يرى الإنسان، وإلا إذا لم تفنى. وبدرجة يجب أن لا تنشغل أنت بالآية، تنظر إليها نظرة حرفية، حرفية يعني تنظر بها وليس تنظر إليها، أو إليها مقدمة إلى بها. فالإراءة آتية منه تعالى، انعكاس منه تعالى، منه تعالى في المرآة أو في الآية. الآية المرآة، المرآة يعني آية، والآية يعني مرآة.
كيف يستدل عليك
أيضا؟ لنفس المطلب. فالدلالة ليست بكونه الآية، إنما الشعاع من باب ضيق التعبير، الشعاع أشعة التجلي الموجودة في المرآة وفي الآية، أسقوية الآية على الحكاية، دل على ذاته في الآيات بنفسه مو بالآيات. الآيات ما تقوى على أن تكون مرآة عاكسة مجلية لأشعة التجلي إلا به طبعا، هذا صحيح نفس المطلب. لكن لا ذلك لا يعني أن الرؤية بالكون من اكتنه شيء فقد حدده، من أحاط بكونه شيء فهو أكبر منه كما يقول الصادق. هذه الورطة التي وقع فيها حتى الفلاسفة، بينها الإمام الصادق في أحد في عديد من الروايات وبقية الأئمة، معادلة عقلية جزيلة بديهية غفل عنها حتى الفلاسفة. أنت لما تعرف الشيء بالكون تدعي الإحاطة به بالكون قلبا فكرا، أنت إذا أكبر منه دائما. الواصف نعم بارك الله فيك، دائما الواصف اكبر من الموصوف، بخلاف لما انت تحدد الايات هذا امر اخر. اذا الضابطة في معرفة التوحيد ليس خصوص الرؤية القلبية، وإن كان في الرؤية القلبية نجاة من التشبيه الجلي، من التشبيه الجسماني. حتى تذكرون مرة من التشبيه أعم من التجسيم، التجسيم تشبيه جلي، طبعا في تجسيم بعد خفي، لكن أي ما كان التجسيم درجات من التشبيه. إذا كان هناك تشبيه وراء التجسيم الخفي يصير تشبيه خفي، ولكنه يبقى تشبيه ويبقى تحديد. هذه أمور صعبة المنال، تتبخر عن الذاكرة بسرعة، بس تكرارها يجذر ويؤصل الفكرة في بيانات أهل العلم. فبالتالي إذا الضابطة في الرؤية، الرؤية بالآيات. إذا قلت في الرؤية الحسية، هذه رؤية له تعالى بالآيات، مو رؤية له بالكون. هذا لم تجسم أنت ولم تشبه. وذلك سمى القرآن الكريم الأجسام الحسية العظيمة، السماوات، أراضين، كذا، سماها ماذا؟ أطلق عليها ماذا؟ أطلق عليها آيات. آيات يعني ماذا؟ توصلك إلى الباري أو لا؟ تستطيع أن ترى الباري بها أو لا؟ نعم، ولو بواسطة. ولكن رؤية بالآيات وليست رؤية بالكون كما يتخيل ذلك المجسم أو المشبه. لكي نخطو هذه النقاط نصل إلى التعطيل الذي وقع فيه العرفاء، ما هو التعطيل؟ الخفي جدا. إن شاء الله في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.